الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحاول في هذه المحاضرة اليوم أن أتكلم بإيجاز نشأة علم التفسير ومراحله بسرعة، ثم نتحدث عن الموضوع الثاني وهو اختلاف المفسرين وأسبابه. في الغد إن شاء الله نستكمل الموضوع الثالث بإذن الله. الموضوع الثاني اللي هو نشأة علم التفسير، بعد أن تحدثنا عن تعريف علم أو تعريف علم أصول التفسير، كما قلنا أن أصول التفسير لكل كتاب أصول التفسير ومناهجه، دراستنا ومحاضراتنا هذه خاصة بالقسم الأول اللي هو أصول التفسير وليست عن مناهج. المناهج تحتاج إلى يعني محاضرات عدة. بعد أن أخذنا تعريف أصول التفسير شيء من التفصيل، نتحدث عن نشأة هذا العلم الذي وضع العلماء أصوله ووضعوا قواعده ووضعوا له أيضا ضوابطه التي ينبغي على المفسر أن يلتزمها. هذا التفسير مرتبط أو مع نزول القرآن الكريم، مع أول نزول القرآن، فحين نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل نفر في هذا الدين، صاروا يجتمعون في دار الأرقم كما تعرفون ابن أبي الأرقم، يتدارسون هذا القرآن فيما بينهم، وهم بلا شك عرب خلص يفهمون القرآن بمقتضى اللغة العربية ويدركون مراميه ويعرفون معانيه بمقتضى السليقة العربية التي هم أهل بجدتها. فكانوا يجتمعون في دار الأرقم ويتدارسون القرآن فيما بينهم، وإذا أشكلت كلمة على أحدهم سأل الآخر وأجابه، لأنه بينهم اختلاف في الفهم وأيضا اختلاف في اللهجات، قد يدرك هذا معنى كلمة لا يدركها الآخر. شأن البشر كلهم في أي مجتمع من المجتمعات، نحن الآن كمجموعة، أنتم الآن في مجموعتكم هناك كلمات دارجة عندكم قد تفهمها إحداكن ولا تفهمها الأخرى، والأخرى هذه قد تفهم كلمة معناها لا تفهمها الأولى، نتيجة اختلاف البيئة واللهجة من منطقة إلى منطقة. والقرآن الكريم كما تعرفون نزل بلهجات العرب، نزل بلهجات متعددة، فكان بعض العرب بعضهم في القاسم المشترك لهم يعرفون مجمل القرآن الكريم، فإذا أشكل عليهم كلمة فسرها لهم الآخر وبين لهم معناها، وإذا أشكلت عليهم أو أشكل عليهم المعنى جميعا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه لهم. إذن كان النبع صافيا ونقيا، لم يكن هناك أي إشكال، هم عرب خلص يفهمون القرآن، وإن أشكل عليهم شيء أو غمض عليهم معنى سأل بعضهم بعضا، وإن أشكل عليهم شيء جميعا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الطريق نقية واضحة بينة لا إشكال فيها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع لهم، يحتكمون إليه إذا اختلفوا ويسألونه إذا لم يدركوا أو لم أشكل عليهم معنى من الكلمات. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين لهم ذلك امتثالا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، وهم يتذكرون فيما بينهم، وإذا أشكل عليهم شيء بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين لهم كل القرآن فسره لهم كله أو فسر آيات معدودة؟ هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، هل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن كله أو لم يفسر إلا بعض القرآن؟ العلماء اختلفوا واختلاف صوري وليس اختلافا حقيقيا. بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، وبيّن لهم معاني مثل ما بيّن لهم ألفاظه، يعني بلّغ معاني القرآن مثل ما بلّغ ألفاظه. فكما أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك كلمة من القرآن لم يبلغها، كذلك أيضا لم يترك آية لم يبين معناها، لأنه يقولون في أو يستدلون بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان يشمل بيان اللفظ أو تبليغ اللفظ وبيان المعنى، وهو يشمل الاثنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم كل معاني القرآن الكريم، ويستدلون بعدة أدلة منها الآية التي ذكرنا حسب فهمهم، وأيضا ما ورد في بعض الروايات حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، أو كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها أو لم يخلفوها في رواية حتى يعملوا بما فيها أو يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، وهم يتدارسون آيات القرآن 10 آيات 10 آيات كما نزل، كان ينزل 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، كانوا يتدارسونه أيضا كذلك. هل هذه الأدلة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ نجد طائفة أخرى يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا آيات قليلة جدا، ويستدلون بحديث قال عنه بعض العلماء أنه منكر، لا يصح أبدا، أنه غير صحيح. والحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يفسر من القرآن شيئا إلا آية بعدد، لم يفسر لأصحابه إلا آية بعدد، يعني معدودة ومحدودة، وليست أكثر القرآن، فضلا عن أن تكون كل آيات القرآن الكريم. هذا الحديث كما قلنا أنه يعني حديث قال عنه العلماء أنه منكر. طيب ما الرأي الصحيح أو الرأي الوسط؟ أنا أقول أن ابن تيمية رحمه الله يعني أخطأ في ذلك حين قال أن الرسول فصل وفسر القرآن، لا، لأن التفسير يشمل البيان بالقول والعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يعني يقال فسر الصلاة فسرها بفعله، فهذا الفعل أفعال الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيان للقرآن. ومن هذا المعنى إذا كانت أفعال الرسول كما قال الشافعي رحمه الله أن السنة كل فعل للرسول صلى الله عليه وسلم، كل قول، ما معنى كلامه، كل قول أو فعل للرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان للقرآن، هو تفسير للقرآن. ومثل ما قالت عائشة لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فهو يفسر ويبين القرآن بقوله وفعله. إذا كان من هذه الناحية نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله لأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. لكن إذا كنا نريد القول أنه يمسك الآية واحدة واحدة ويفسرها فنقول لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأمور كثيرة. أولها أن كثير من آيات القرآن الكريم يدركها الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى اللغة، وليسوا بحاجة إلى من يبينها لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها لهم لعدم حاجتهم إلى بيانها. فهذا قسم كبير من آيات القرآن الكريم نجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه للصحابة لأنهم يدركونه ويفهمون معانيه بمقتضى اللغة. ولهذا الآية التي يستدلون بها هي فيها أمر بالتفكر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فانتهت الآية هنا ولعلهم يتفكرون. فقولوا ولعلهم يتفكرون يعني أن هناك آيات بحاجة إلى التفكر والتدبر وإلى أن يتأملها المسلمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله آية آية، هذا شيء معروف، لكنه بينه بفعله وبعمله عليه الصلاة والسلام. ولكن الآيات اللي فسرها بقوله عليه الصلاة والسلام آيات ليست بالقليلة كما ورد في الحديث الضعيف والحديث المنكر المروي عن عائشة رضي الله عنها أو المنسوب لعائشة رضي الله عنها، وليس بالذي كل القرآن الكريم، بل حديث كثيرة. وقد تصدب أو يعني أقدم بعض الباحثين أو كتب بعض الباحثين جمع لهذه الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم، التفسير النبوي للقرآن. بل هناك كتب تعنى بالتفسير المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. وللتقريب ابن في كتاب الإتقان المعروف، كتاب الإتقان للسيوطي اللي ينبغي أن تقتنيه كل طالبة علم وكل طالب علم، الإتقان للسيوطي هو موسوعة علوم القرآن، ذكر في آخره روايات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن حسب ترتيب الصور. في سورة الفاتحة يذكر ما ورد فيها من أحاديث في تفسيرها، سورة البقرة يذكر الأحاديث التي وردت في تفسيرها، أحاديث مرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كتابه المعروف الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو في 6 أو 7 مجلدات. هذا أيضا في التفسير بالمأثور. فالتفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شامل لكل آيات القرآن الكريم، لكنه أيضا ليس بالقليل. إذن هذا مقدار أو القدر الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقول كل القرآن ولا نقول إنه آيات قليلة. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير، كيف كانت طريقته في التفسير؟ الحقيقة أن تفسيره عليه الصلاة والسلام يقوم على أصلين أو أساسين مهمين. الأول أنه لم يكن يطنب يعني يتوسع في تفسير الآية، بل كان يوجز إجازا شاملا وافيا، لأن الإجاز يعني لا يكون مخلا في المعنى، العبارة قصيرة لكنها وافية في المعنى. فمثلا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال القوة هي السهام والنصال والمنجنيق والرماح والسهام، لا، قال كلمة واحدة لا تزال إلى يومنا هذا هي التفسير الصحيح، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وانظروا إلى هذه البلاغة والفصاحة الذي، وأيضا الوحي اللي يعلم ما كان وما سيكون. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي يعني السهام والمنجنيق، كان نجده الآن لا يجدي وليس هو القوة، لكن قال ألا إن القوة الرمي، فكلمة الرمي تجمع كل يعني أدوات السلاح في كل عصر. الآن ألا إن قوة الرمي دبابات تقصف، طائرات، أسلحة، رشاشات، قنابل، متفجرات، كلها رمي. فهذه ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي كلمة واحدة فسر بها الرسول صلى الله عليه وسلم القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن لم يكن عليه الصلاة والسلام يطنب في تفسير الآية، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يفسر ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراكه ولا طائلة تحته، يعني فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لنا، لم يبين لنا من هم أصحاب الكهف، ما أسماؤهم، ما لون الكلب كلبهم، ما اسمه، ما من عصا موسى عليه السلام، من أي شجر كانت،
الطير الأربعة الذي أحياها الله لإبراهيم، ما هي هذه الطيور الأربعة؟ كل هذه الأمور وغيرها كثير مما لا فائدة في معرفته، ولو كان فيها فائدة لبينها الله تعالى وذكرها الله تعالى. فمثل هذه الأمور التي لا فائدة في معرفتها ولا طائل تحتها لا يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحقيقة يرسم منهج حياة الإنسان المسلم الذي ينبغي ألا يضيع وقته مهما كان قليلا في شيء لا ثمرة له ولا طائل تحته، لأن هذا الوقت ستسأل عنه يوم القيامة فيما أفنيته. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على وقته وعلى وقت أصحابه، ويرسم منهجا للأمة ألا تضيع وقتها فيما لا فائدة فيه. فلم يكن يبين لنا في مثل هذه الأمور التي لا فائدة في معرفتها ولا طائل تحتها ولا ثمرة في إدراكها. إذن هذان أساسان مهمان في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتدى ويهتدى. لم يكن يطنب ولم يكن يخوض فيما لا فائدة في معرفته. فإذا أردت قراءة تفسير القرآن فاجعل هذا منهجك، اعرف معاني الكلمات القرآنية ومدلولها بإيجاز، واعرف بعد ذلك أيضا يعني ما لا فائدة في معرفته أعرض عنه. ولهذا كان العلماء يحذرون من الإسرائيليات التي يعني تتحدث عن أشياء لا فائدة في معرفتها ولا طائلة تحتها. فكان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إما بيانا لمجمل أو توضيحا لمشكل أو تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمعنى لفظ أو متعلق. وقد ذكرت أمثلة عندكم في الكتاب لمثل هذه المسائل والتي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالإجمال التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مقدار ما فسره عليه الصلاة والسلام ومنهجه في التفسير. ثم بعد ذلك يعني تناول الصحابة أو تولى الصحابة تفسير القرآن الكريم لمن بعدهم أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن للصحابة، فالصحابة أيضا فسروا القرآن لأصحابهم اللي هم التابعين، ففسروا القرآن لهم وسلكوا أيضا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا التلاميذ يختلفون. التلاميذ كانوا في الأول للرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا الوحي وحضروا المشاهد، فهم يرون أشياء بأعينهم ليسوا بحاجة إلى بيانها. فإذا شاهدوا مثلا حادثة نزول آية عرفوا سبب نزولها، فليسوا بحاجة إلى أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سبب نزولها لأنهم عاصروه وشاهدوه. لكن التابعين بحاجة إلى من يبين لهم حكم أو سبب نزول هذه الآية لأنهم لم يحضروا ولم يشاهدوا. فهذا يدل على اتساع مجال التفسير. أيضا التابعون لم يكونوا كالصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن الكريم والتمكن من اللغة العربية، وكان يعني حظهم منها ليس كحظ الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا بحاجة، لماذا؟ هل يعني التابعين ما هم عرب؟ لا، لكنهم من جهات مختلفة اتسعت الفتوحات الإسلامية، فكان من التابعين من هم من أهل الشام ومنهم من أهل العراق أهل الفارس، فكان يغمض عليهم كثير من الكلمات التي كانت في الجزيرة العربية. هذا يعني أن مجال التفسير سيتسع عند الصحابة أكثر من الشيء الذي كان الصحابة أنفسهم بحاجة إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتسع باب التفسير هنا لأن التلاميذ اللي هم التابعين اختلفوا عن مدارك الصحابة. فكان الصحابة يفسرون كثيرا من آيات القرآن الكريم التابعين رحمهم الله. وهناك أمثلة ذكرتها في صفحة 28 على تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ذكرت لكم بعض الأمثلة عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. تفسير الصحابة، إذا قلنا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتميز بعدم الإطراب وعدم يعني بالإيجاز وعدم تفسير ما لا فائدة في معرفته، فإن الصحابة أيضا يتميز تفسيرهم بقلة الأخذ بالإسرائيليات. ليه قلة الأخذ بالإسرائيليات؟ لأنه كما قلنا في منهج الرسول عليه الصلاة والسلام أن أغلبها مما لا فائدة في معرفته ولا طائلة تحته ولا ثمرة لإدراكه. أيضا لم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله، لأن بعض الآيات الصحابة التابعين أيضا يعرفون كثيرا من معاني القرآن كما كان الصحابة يعرفونه، فليسوا بحاجة إلى تفسيره. وأيضا كانت الصحابة لا يتكلفون التفسير ولا يتعمقون فيه تعمقا مذموما. تعرفون حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان على المنبر وقال وفاكهة وأبا، ثم قال ما الأب، يسائل نفسه ثم عاتب نفسه قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، ونزل من المنبر رضي الله عنه. إذن الآيات أو الكلمات التي لا يرون في يعني التعمق في معرفتها أو في إدراكها فائدة، يكتفون بالمعنى العام والدلالة العامة ففيها كفاية وغنى. أيضا يتميز تفسيرهم بقلة التدوين، يعني كان أغلب الصحابة يكتفي بالإلقاء والدروس، وكانت دروسهم أيضا تشتمل على التفسير وعلى الفقه وعلى أمور الدين عامة، والتفسير علم واحد من هذه العلوم. هذا مزايا تفسيرهم. أما منهجهم فكان تفسير القرآن بالقرآن، وقد ذكرت أيضا بعض الأمثلة له، وتفسيره بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بالاجتهاد والاستنباط، وهم لا شك أهل الاجتهاد والاستنباط. إذن كانت مصادر التفسير عند الصحابة ثلاثة: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسيره إن لم يجدوا في القرآن ولا في السنة اجتهدوا واستنبطوا، وهم بلا شك أهل الاجتهاد والاستنباط. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اتسعت رقعة العالم الإسلامي، وكما قلنا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت الشام وبلاد فارس، واحتاج هؤلاء إلى من يبلغهم أمور الدين، وانتشر الصحابة هم الذين تولوا هذا، وهم أول من يدرك هذه الأمانة التي كلفوا إياها، وهو تبليغ هذا الدين وبلغوا عني ولو آية. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون فيما بينهم في تعليم المسلمين الجدد هؤلاء أمور الدين وما يتعلق بذلك، بل لم يمكثوا في بلدانهم وفي مدنهم ينتظرون إقبال العلم، أهل العلم أو طلبة العلم أو المسلمين إليهم، بل انتقلوا هم إلى هذه البلدان. فكان بعضهم في الشام وبعضهم في العراق وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن وبعضهم في البحرين. البحرين إذا أطلق واليمن، هذا ينبغي أن نعرف مثل ما قلت لكم في المحاضرة السابقة، إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة قرآنية فينبغي أن نعرف معناها متى؟ وقت نزول القرآن. كذلك أيضا الأماكن، إذا أردنا أن نعرف معناها ينبغي أن نعرف إطلاقاتهم في وقت نزول القرآن. اليمن لم يكن يراد به اليمن الموجودة الآن، دولة الجمهورية اليمنية، لا، كل ما هو جنوب مكة يسمى اليمن، كل ما هو جنوب مكة يسمى اليمن. البحرين من الأحساء كله والخليج كله يسمى البحرين. عمان، الإمارات وجنوب الإمارات، عمان كانت تسمى عمان. وهكذا في نجد، من هنا نجد من حضن، حضن جبل، يقال من رأى حضن فقد أنجد. حضن جبل عند ظلم معروفة على الطريق إلى مكة، يقال من رأى حظاً فقد أنجد، يعني دخل نجداً. فمن هنا من ظلم إلى العراق كله يسمى نجداً، حتى العراق كان يسمى نجد، شمال جزيرة شمال شرق الكويت وإلى آخره كانت تسمى نجداً. وهكذا الشام من تبوك وشمال يسمى الشام، هذه مسميات لازم ينبغي أن نعرفها في ذلك الوقت. إذا نقول الصحابة رضي الله عنهم انتشروا، فذهب بعضهم إلى البحرين، وذهب بعضهم إلى العراق، وبعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى مصر، وبعضهم إلى اليمن، ونشروا هذا العلم. وأقبل التابعون وأهل هذه البلاد على هؤلاء الصحابة يتلقون منهم القرآن وعلومه وعلوم أمور الدين الإسلامي. هناك انتشرت مدارس، يعني أشبه ما يكون مدارس للتفسير، من أشهرها ثلاث مدارس: مدرسة عبد الله بن مسعود الذي أقام في الكوفة في العراق، ومدرسة عبد الله بن عباس في مكة، ثم انتقل إلى الطائف حيث توفي فيها رضي الله عنه، ومدرسة أبي بن كعب في المدينة، وهناك كما قلت في الشام وغيرها. وأصبح هناك مجموعة من التلاميذ لابن عباس في مكة، وأبي بن كعب في المدينة، وعبد الله بن مسعود في العراق في الكوفة. وذكرت هذه المدارس وتحدثت عنها وعن أشهر تلاميذها، لكن ينبغي أن نعرف أن هؤلاء التلاميذ ليسوا حصرا على هؤلاء الشيوخ، فقد يدرس أحدهم على ابن مسعود رضي الله عنه ثم ينتقل إلى مكة فيدرس على ابن عباس، وينتقل إلى المدينة ويدرس على أبي بن كعب، فيكون حصل علوم هؤلاء الصحابة كلهم، وقد ينتقل إلى الشام وإلى مصر وغيره. فكانوا يجمعون التفسير من أفواه الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما كانوا يعني ينتقلون لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن في مصحف ووزع، يعني أرسل بعدد من المصاحف إلى أقطار العالم الإسلامي، فأرسل بمصحف إلى الشام، وأرسل بمصحف إلى البصرة، وبمصحف إلى الكوفة، وبمصحف إلى البحرين، وبمصحف إلى اليمن، وبمصحف إلى مكة، ومصحف في المدينة ألقاه في المدينة. هذه المصاحف تجمع القراءات، تجمع، ليس كل واحد منها يجمع كل القراءات، لا، لكن قراءة كتبت في مصحف المدينة، وقراءة كتبت في مصحف مكة، وقراءة كتبت في مصحف الكوفة، وقراءة كتبت في مصحف المدينة البصرة، وهكذا. إذن جاء بعض التابعين ودرس على أو قرأ المصحف الذي أرسل إلى الكوفة، ثم ذهب إلى البصرة وقرأ القراءات التي في مصحف الكوفة، ثم ذهب إلى الشام وقرأ في مصحف آل الشام، وذهب إلى البحرين وقرأ. هنا ماذا نقول عن هذا الرجل؟ أنه جمع ماذا؟ القراءات، واختار منها، ومن هنا نشأ علم القراءات وأئمة القراءات اللي تلقوا هذه القراءات كلها ولم يقتصروا على مصحف واحد على قراءة واحدة. فنشأ بذلك علم القراءات عند هؤلاء الأئمة، واختار بعضهم قراءة معينة التزم بها من مصحف مثلا الكوفة، وقراءة من مصحف اختيارات، فصار هنا عندنا هؤلاء القراء نافع وورش وإلى آخره من هؤلاء القراء اللي كان لهم اختيارات، مثل ما أن البخاري اختار أحاديثا أثبتها أو نقلها في صحيح، ومسلم اختار أحاديثا نقلها في صحيح، فيقال رواه البخاري رواه مسلم. هنا نقول رواه مثلا نقله حفص، ونقله ورش، ونقله نافع، ونقله ابن كثير وغير ذلك من أئمة القراءات، وهم يروون لنا هذه القراءات وكلها قراءات متواترة صحيحة. إذا هكذا كانت يعني نشأة هذا العلم، علم التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء من بعدهم التابعون وسلكوا مسلك الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم لم يكونوا مثلهم. حكم تفسير الصحابي لا شك أنه حكم تفسير الصحابي إذا كان في أمر غيبي له حكم الحديث المرفوع. الأمر الغيبي يعني مثل سبب النزول، مثل أخبار اللي يتعلق بأمور القيامة، مثل يتعلق في أمور غابرة ماضية، هذه لها حكم التفسير المرفوع، يعني كأن الذي قالها هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه لا يعقل أن يكون الصحابي وهم عدول ثقات أن يخبر عن شيء غيبي إلا إذا كان قد سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يخبرنا الصحابي عن شيء يحدث يوم القيامة سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا بمجرد رأيه، إذ هذا ليس من أمور الرأي، حتى لو لم يقل أن الرسول قال ذلك نعرف أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يروون بعض الأحاديث أو يفسرون بعض الآيات ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تورعا وخوفا من أن يكون أخطأ في كلمة أو زاد كلمة أو حذف كلمة فيكون قد قال ما لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يتحرجون من نسبة القول للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا أبو بكر رضي الله عنه أكثر مجالسة للرسول من أبي هريرة، لكن أبو هريرة رضي الله عنه كان أكثر رواية، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يتحرج ومن أن ينسب ذلك. لكن إذا سألوا الرسول يعني خالفوا أبو بكر أو رضي الله عنه أو سألوه وأرادوا التوثق ماذا يقول؟ إذا ناقشوه في رأي قاله ما قال رسول الله وناقشوه فيه ماذا يقول؟ في الأخير يقول سمعته من رسول الله، خلاص يعني إن هنا وصل لدرجة أنه قد صرح بأنه قد سمعه من الرسول، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ما قال في الأول؟ لأنه يعني كان يتحرج، لما رأى أن الأمر خلاف وأنه كذا أراد أن يحسم الأمر ويقطع الخلاف فقال سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يتحرجون من القول في ذلك. فنقول أن حكم تفسير الصحابي أن له حكم الحديث المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان في أمر غيبي، وإذا كان في أمر ليس غيبيا يجب قبوله، لأنهم أعلموا منا بالقرآن الكريم وأكثروا يعني تميزوا بمزايا ليست لمن بعدهم، فهم قد حضروا المشاهد ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروا مجالس وأدركوا ما لم يدركه من بعدهم حتى من التابعين، ثم جاء عصر التابعين من بعدهم وسلكوا منهجهم وصار هناك بعض التوسع في التفسير كدخول الإسرائيليات وظهور نواة الخلاف المذهبي والآراء ونشأة بعض الفرق مثل المعتزلة والرافضة والتصوف وغير ذلك، وبدأ الوضع في الحديث وتأويل القرآن تأويل الباطل، واتسع مجال التفسير إلى يومنا هذا. حكم تفسير التابعي، اختلف العلماء في تفسير التابعي، يعني بلا شك أنه ليس من التفسير الصحابي رضي الله عنه، لكنه هناك شروط لقبول تفسير التابعي، ذكرت هذه الشروط وبينت الرأي الراجح فيها عندكم في صفحة 44 وفي وقبل ذلك في 43. حكم تفسير التابعي فيه تفصيل يعني ما أرى أننا ندخل فيه لأنه يأخذ وقتا طويلا، لكن هنا كلمة ودي أن أشير إليها، يعني تنقل عبارة لبعض المتعالمين والمتفقهين يقول هم رجال ونحن رجال. هذه الكلمة نعم قيلت، لكن من الذي قالها هم رجال ونحن رجال؟ ما قالها فلان وفلان من المعاصرين، ولا يقولها طالب علم نحن رجال ونحن رجال، لكن الذي قالها هو أبو حنيفة رحمه الله هم رجال ونحن، هو كان تابعيا، هو كان تابعي، فحين قالها لأنه كان ندا لهم وكان منهم. لكن ما يأتي واحد بعد 1500 سنة ويتطاول بعنقه ويتعالم ويقول هم رجال ونحن رجال، لا، لست مثلهم ولست في علمهم ولست في مداركهم حتى تقول هم رجال ونحن رجال، بل هم علماء أعلام وقدوة لنا وسلفنا، فما صح من أقوالهم نقدمه بلا شك على أقوالنا لأنهم تلقوا العلم عن الصحابة. فإذا كان تابعي ثقة عدلا وتلقى القرآن وتفسيره من الصحابة فلا شك أنه أولى وأحق في تقديم قوله من أقوالنا نحن. هذا هو الرأي الراجح إجمالا. هناك المؤلفات في عصر التدوين إلى آخره، هذا ما يتعلق في مراحل التفسير أو نشأة علم التفسير والمراحل التي مر بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد التابعين، في مراحل التدوين. المراحل الثلاث الأولى كلها غالبا كان عن طريق التلقي والمشافهة، ثم بعد ذلك في عهد التابعين، بعد عهد التابعين بدأ تدوين التفسير وكتابته، وأقدم التفاسير التي وصلت إلينا تفسيرا شاملا كاملا هو تفسير محمد بن جرير الطبري، هناك تفسير مقاتل بن سليمان، وهناك تفسير هذا اللي حققته الدكتورة هند شلبي، حققت جزءا منه من أهم الكتب المؤلفة في التفسير، تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني، هو تفسيره طبعا مخطوط وخطه رديء جدا ونسخه قليلة، وقام الدكتورة هند شلبي جزاها الله خير من تونس هي وحققت جزئين، وبقي أوراق صعبة قراءتها، صعبة جدا، وطبعت جزئين من هذا التفسير، هو يعتبر أقدم تفسير لكنه لم يصل إلينا كاملا. تفسير مقاتل بن سليمان كذلك، لكن أقدم التفاسير اللي توصلت إلينا شاملة كاملة هو تفسير الطبري، وهو يعتبر يعني أفضل وأوسع وتفسير، وكل المفسرين عالى على تفسير الطبري. هذا ما يتعلق بالحديث عن نشأة علم التفسير والمراحل التي مر بها. في آخر المحاضرة اليوم بإذن الله سيخصص وقت للأسئلة، فمن كان لديها سؤال إمكانها كتابته وتحريره، وبعد ذلك نسمع هذه الأسئلة ونأمل لا يكون فيها تكرار. نبحث التالي واختلاف المفسرين وأسبابه. لأن عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم نعلوا التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم عرب بمقتضى السليقة فهموا القرآن وأدركوا معانيه، ففسروا كثير من آيات القرآن الكريم. يتبادر للذهن، هل الصحابة رضي الله عنهم كلهم تفسيرهم واحد أو يقع بينهم خلاف؟ هل يعني لو تلقيت من صحابي واحد أن الصحابة كلهم متفقون على ذلك؟ طبعا لا، هناك خلاف واختلافات كثيرة في أقوال الصحابة في التفسير. ولي كتاب موجود على الشبكة اسمه قول الصحابي في التفسير الأندلسي، قول الصحابي موجود فيه، يمكن تحميله والاطلاع عليه لمن أراد أن التوسع زيادة، لكنه غالبا للمختصين. قول الصحابي في التفسير الأندلسي، الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم خلاف في التفسير، لكن إذا وقع هذا الخلاف أيهم نقدم ومتى نأخذ بها؟ إذا كان مثلا قال أبو بكر قولا وقال عمر قولا، قال أبو بكر قول وعمر قولا وقال صحابي آخر قولا ثانيا، تفاصيل كثيرة جدا، أكثر من يعني 40 أو 50 حالة من الأحوال التي يختلف فيها الحكم في قول الصحابي بين قول وقول. لكن الذي يهمنا هنا، هل وقع بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في التفسير أو لم يقع؟ طبعا وقع خلاف، لكن يجب أن نعرف أن الاختلاف نوعان، اختلاف يسمى اختلاف تنوع، والثاني اختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد، الذي يقع بين الصحابة هو اختلاف التنوع ولا يقع اختلاف التضاد. ما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع يمكن أن يكون كل الإجابات كل هذه صحيح، واختلاف التضاد لا، الصحيح واحد منهما والثاني خطأ. يعني لو قلت مثلا، لو سألت مثلا ما هي الفاكهة وأجابت واحدة منكن قالت التفاح والبرتقال، قالت الثانية الموز والعنب، وقالت الثالثة التين والرمان، هذه إجابات خاطئة ولا صحيحة؟ صحيحة، لكنها واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. اختلاف تضاد ولا تنوع؟ لا، اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع، كل إجاباتهن إجابات صحيحة، لكن هو مختلفة لكن اختلاف تنوع. طيب إذا كيف تضاد؟ لو قلت التفاح هل هو من الفاكهة أو ليس من الفاكهة؟ قالت واحدة إلا من الفاكهة، وقالت الثانية لا ليست من الفاكهة. هنا يكون اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، لأنه لا يمكن أن يكون من الفاكهة وليس من الفاكهة بآن واحد، لا يكون كذلك. فأحداهما مصيبة، مصيبة يعني أصابت الحق، فأصابت الحق وهي اللي جوابها صحيح والثانية جوابها خطأ، فهذا يسمى اختلاف تضاد. إذن الذي يقع من الاختلاف في أقوال الصحابة هو اختلاف التنوع ولا يقع اختلاف التضاد. سنتناول أمرين أو مسألتين، ما هي أنواع اختلاف التنوع، أنواع وما هي أسبابه، عندي أسباب وعندي أنواع، فما هي أنواع اختلاف التنوع؟ أول هذه الأنواع أن يعبر أنواع الاختلاف لازم أن نفرق بين الأنواع والأسباب، ولعله صار معنا وقت فرقت لكم بين الأنواع والأسباب. أنواع الاختلاف، النوع الأول من الخلاف اللي يقع بين الصحابة وبين السلف عموما رضي الله عنهم، أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد أو المعنى الصحيح بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، يعني المدلول واحد لكن العبارات مختلفة، كل واحد منهم ذكر عبارة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، وإن كان المسمى واحد والدلالة واحدة والمراد واحد. فمثلا في تفسير الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هنا يكون فيها خلاف في تفسيرها لكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، والاختلاف هذا من نوع اختلاف العبارة فقط ولا المراد واحد، يعني يقول أحدهم الصراط المستقيم هو القرآن، ويقول آخر الصراط المستقيم هو الإسلام، ويقول ثالث هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول رابع هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ويقول خامس هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهكذا كل واحد يقول قولا. هنا قولهم القرآن والإسلام مذهب أهل السنة والجماعة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هي مدلولها واحد والمراد بها واحد والنتيجة واحدة، لكن كل واحد منهم عبر عن المعنى المراد بعبارة غير يعني عبارة صاحبة. فالقرآن هو الإسلام وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، النتيجة واحدة، لكن ما الذي اختلف؟ اختلفت العبارات والمراد واحد لم يتغير، مثل ما قال الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، فقد يشار إلى الجمال بعبارات مختلفة، العبارات تختلف لكن المشار إليه واحد لا يختلف. فهنا تأتي بعض العبارات يكون فيها اختلاف وإن كان المراد واحدا والمعنى واحدا. هذا إذن النوع الأول من أنواع الاختلاف. لاحظوا أنه هنا كلي وليس جزئي، بمعنى أنه عندما يقول القرآن هو الإسلام كله وهو مذهب السنة كله وليس جزءا منه، ليس جزءا منه، هو كل الإسلام، هو القرآن، هو الإسلام، هو مذهب السنة، فهذا يعني تماثل كلي وليس جزئي. ما نقول القرآن هو بعض الإسلام، لا هو الإسلام. الأمر الثاني هنا يأتي الكلي، أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه، يعني من المراد بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد، يعني الحصر المطابق للمحدود، يعني كل واحد يذكر مثال أو نوع من أنواع هذا المفسر على سبيل التمثيل له، مثل ما قلت لكم في الفاكهة، واحدة قالت التفاح والبرتقال، واحدة قالت العنب والموز، واحدة قالت الرمان والتين، هي ما أرادت أن هذا كل هو كل الفاكهة، وإنما أرادت التمثيل للتقريب، تمثيل للتقريب، وقلنا أن هذه التفاسير كلها صحيحة، لكنها ذكرت بعض الأنواع على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد، يعني الحصر. إنما قال التفاح والبرتقال، لا تريد حصر الفاكهة فقط بهذه، إنما على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. مثلا في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن عندي ثلاثة أشياء: ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات. هنا يأتي اختلاف العلماء في ذكر تعريف بالظالم، فيذكر كل واحد منهم نوع من الظلم لا على أن هذا هو الظلم فقط. فمثلا يقول السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء يعني في وسطه، والظالم نفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، مثل يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس حتى يكاد أن يخرج وقتها. هذا مثال على الظلم. يأتي مثال واحد آخر يقول لا، السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. ومنهم من يقول الظالم السابق والمحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، يعدي الواجب والنوافل، يصلي الفرض والنوافل. وقال والظالم هو آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد ليؤدي الزكاة المفروضة ولا يعني يتصدق ولا يأكل الربا. وهذه أقوال كثيرة. المهم أن نقول أن هذا هؤلاء الذين فسروا الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات يذكرون أمثلة على الظلم وعلى الاقتصاد وعلى السابق بالخيرات، وليست للحصر إنما على سبيل التمثيل. فمثلا إذا قال أحدهم الظالم لنفسه الذي لا يزكي، والمقتصد هو الذي يزكي، والسابق بالخيرات اللي يزكي ويتصدق، هل هذا هو يقصد أنه فقط هذا هو الظلم؟ لا، لكن أعطاك نوع من أنواع الظلم. فهذا مثل ما قال أيضا رؤيا عن طريقي، ذكرت لكم مثال عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وشاهد ومشهود، ففسرها بعدة تفسيرات على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فهذا نوع ثاني من أنواع الاختلاف. إذن الاختلاف الأول، النوع الأول أن يعبر عن المعنى بعبارات مختلفة والمعنى واحد. الثاني أن يذكر بعض أنواع على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بعض الأنواع على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. هذا لاحظوا النوع الأول. والنوع الثاني الاختلاف من المفسر نفسه، من المفسر نفسه وعبارة المفسر نفسه. لكن النوع الثالث لا، النوع اللي يكون الاختلاف فيه من اللفظ وليس من المفسر، من اللفظ وليس من المفسر، وهو أن اللفظ نفسه يحتمل معنيين، اللفظ نفسه يحتمل معنيين. فإذا فسره أحدهم أحد المفسرين بمعنى وفسره آخر بمعنى آخر، فإن هذا بسبب أن اللفظ نفسه يحتمل هذين الأمرين. فهذا نوع ثالث. مثلا في والليل إذا عسعس، عسعس في اللغة العربية تشمل معنيين: الإقبال والإدبار، يعني أقبل وأدبر. تعرفون في اللغة العربية تسمى في كلمات تسمى الأضداد، الأضداد أن تدل على الشيء، الكلمة الوحدة تدل على الشيء وضده، مثل وراء، كلمة وراء، كلمة وراء المشهورة عندنا الآن الكلمة السائدة معناها السائد والمنتشر، أن وراء بمعنى خلف، لكنها في اللغة العربية تشمل أو تطلق على اللي خلف واللي قدام واللي أمامك. لكن قد يستغرب واحد وتقول له خلفك هو شيء قدامه، لا، وهو واقع وموجود في القرآن في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك هو وراءهم، تعدوه ولا قدامهم؟ طبعا قدامهم أمامهم، لأنه لو كانوا تعدوه ما في حاجة أن يكسر السفينة يخرق السفينة، لكن لأنه أمامهم. طيب ليش يقول وراءهم؟ وراء بمعنى أمام، وراء بمعنى أمام، ومن ورائه عذاب غليظ. إذن هذا ورائهم، إذن هذا وراءه يعني أمامه، كلمة وراء بمعنى أمام. حتى حنا عندنا في العامية نستخدم كلمة وراء بمعنى أمام. نحن في حياتنا دائما نستعمل كلمة وراء بمعنى أمام. يقول واحد اجلس وراك أجل، يقول والله وراي اختبارات، وراي سفر، وراي عمل، وراي شغل، وراي ما هو راحت، لا وراي يعني بكرة عند شغل، وغدا هو قدامه ما هو خلفه. ومع هذا نستعمل هذه الكلمة وراء بمعنى أمام. فهذه من كلمات الأضداد. فإذا قيل وراء بمعنى أمام أو وراء خلف أو وراء، فمعنى ذلك أن الكلمة نفسها تحتمل هذين المعنيين. طيب لما قال الله تعالى والليل إذا عسعس، قال العلماء عسعس لها في اللغة معنيان، المعنى الأول أقبل والمعنى الثاني أدبر. طيب هنا أي المعنيين يفسرهم العلماء؟ هنا المفسر كل واحد يختار حسب ما يعرف من معنى كلمة عسعس، فيقول الله يقسم بإقبال الليل والليل إذا أقبل، لأن كلمة عسعس من معانيها أقبل. ويأتي مفسر آخر ويقول والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، يعني الفجر، يقسم الله بالفجر لإقبال إدبار الليل والليل. إذن هنا اختلاف، هذا نوع من أنواع الاختلاف، لأن اللفظ نفسه يحتمل أكثر من معنى. هذا مثال على نوع، النوع الثالث وما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين. الرابع أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة ونفس المعبر عنه، لكن الألفاظ نفسها وإن كانت نفس الكلمة يعني هي نفسها لكن العبارة مختلفة، مثل تعال، أقبل، هلم، إلي، كله بمعنى واحد. فمثلا في قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، يعني قيل تبسل يعني تحبس، وقيل ترتهن، والحبس والرهن بمعنى واحد. وهذا كله كما تلاحظون من اختلاف التنوع. إذن عندي أربعة أنواع للاختلاف. النوع الأول عيدة سريعا، أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى بعبارة غير عبارة صاحبة والمعنى المراد واحد. الثاني أن يذكر كل مفسر من المعنى المراد بعض أنواعه على سبيل التمثيل. الثالث أن اللفظ نفسه يحتمل معنيين، فيعبر كل مفسر عن أحد هذين المعنيين والمعنى. والرابع أن تكون الألفاظ نفسها مختلفة فقط في العبارة وليس في المعنى، فالمعنى واحد، أن تبسل تحبس أو ترتهن ونحو ذلك من العبارات. إذن هنا هذه أنواع الاختلاف بين المفسرين. طبعا كلها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ليش اختلاف تنوع؟ طيب اللي يقول أقسم بإقبال الليل وأقسم بإدبار، واحد يقول إن الله يقسم بالإقبال وواحد يقول يقسم بالإدبار، هل هذا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ لا، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ليه؟ واحد يقول يقسم بالمغرب إقبال الليل جاي، واحد يقول لا الليل رايح، هذا تضاد. نقول لا، لأنه يمكن الجمع بينهما، فالله يقسم بإقبال الليل ويقسم بإدباره، هل هناك مانع؟ لا، ما يمنع، يقسم بإقبال الليل ويقسم بإدباره، فهذا يجوز فيه الأمران. وما دام يمكن اجتماع الأمرين فهذا لا يعني أنهما متضادان. التضاد لا يجتمع، لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما وإعمالهما معا، واحد منهم صح والآخر خطأ. فنقول لهؤلاء مثلا نعم أقسم الله بإقبال الليل وأقسم بإدباره، فالله يقسم بهذا وبهذا، مثل ما أقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالفجر وأقسم بالليل، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بإقبال الليل وأقسم بإدباره، وليس في ذلك تضاد ولا تعارض. هذا إذن أو هذه أنواع الاختلاف التنوع عند السلف. طيب ما هي أسبابه؟ لماذا وقع الخلاف بين السلف رحمه الله في التفسير؟ هناك أسباب لوقوع هذه الاختلافات بأنواعها، الأسباب كثيرة، وهناك رسائل يعني كتبت في أسباب اختلاف المفسرين. هناك رسالة الظاهر الماجستير للشيخ سعود الفنيسان عن أسباب اختلاف المفسرين، وهناك أيضا بحث أو كتاب للدكتور محمد الشايع عن أسباب اختلاف المفسرين أو اختلاف المفسرين أسباب وآثار، وهناك كتب كثيرة في اختلاف أسباب اختلاف المفسرين. لكن من الأسباب، يعني نذكر بعض هذه الأسباب أو من أشهر الأسباب، أن يكون في الآية أكثر من قراءة، فيفسر كل منهم الآية على حسب قراءة مخصوصة. يعني هذا فسر قراءة وهذا فسر قراءة، طبعا يختلف التفسيران. ما سبب الاختلاف؟ لأن السبب هو سبب اختلاف القراءات، فهذا فسر قراءة، طبعا القراءة هذه مختلفة عن القراءة هذه، وما دامت القراءة مختلفة فمن الطبيعي أن يكون تفسير هذه القراءة مختلف عن تفسير هذه القراءة. لكن كما أن هذه القراءة لا تضاد هذه القراءة، وتفسير هذه القراءة لا يضاد تفسير هذه القراءة، فهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. إذا كان في الآية أكثر من قراءة، هذه القراءات ليس بينها تضاد ولا تعارض، هذا شيء مسلم. أيضا تفسيرهما لا يكون بينها تعارض ولا تضاد، بل يكون اختلاف تنوع مثل تنوع القراءات. خذوا مثالا في قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا. هنا في وقفة، لكن ما أريد أن أقف في مثل هذه الآية وإن كان فيها تعليق يعني جيد، لكن الوقت قصير وأريد أن أحاول أستكمل هذه الأسباب وأستكمل المذكور منها. في قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت أبصارنا، هنا اختلف العلماء في معنى سكرت. قال بعضهم هو مروي عن ابن عباس: سكرت يعني سدت، مثل ما يقول بالعامية سكر الباب يعني سكر أغلقه يعني سد باب، سكرت يعني سدت. وأيضا قيل سكرت يعني سحرت. هنا سكرت بمعنى سدت، وسكرت قيل بمعنى سحرت. إذا معني هنا تفسيران لهذه الآية، هل معناها سكرت بمعنى سدت أو معناها سحرت؟ معنيان يعني مختلفان، بفرق بين الإغلاق وبين السحر. تضع يدك على عينك هذا تسكير، أن تسحر عين أحد سحرا حتى لا يرى ولا يبصر هذا ليس تسكيرا، هذا أبلغ وأعظم وأشد. لكن النتيجة واحدة، أن كل من سد عينه أو من سحرت عينه إنه لا يرى. العبرة بالثمرة هنا، أنه يعني لا يرى، أنها سكرت يعني سدت لا يرى، وسحرت بمعنى يعني سدت. ليش بعضهم، لماذا قال بعضهم سكرت بمعنى سدت والآخر سكرت بمعنى سحرت؟ هذا بسبب الاختلاف في القراءة، لأنه من قرأ كما ورد عن قتادة: من قرأ سكرت، في الكلمة سكرت فيها قراءتان، قراءة الأولى لقالوا إنما سكرت أبصارنا، وقراءة الثانية لقالوا إنما سكرت أبصارنا، تخفيف سكرت أبصارنا. يظهر لكم المعنى واضح، اللي يقول سكرت يعني سدت، واللي قرأ سكرت قال سحرت، اللي قال سكرت قال سدت، واللي قرأ سكرت قال سحرت. إذن كل واحد منهم فسر قراءة، والاختلاف بين من قال سدت وسحرت اختلاف القراءة، اللي قرأ سكرت سكرت قال سدت، واللي قرأ سكرت قال سحرت. وكما قال قتادة: من قرأ سكرت مشددة يعني سدت، ومن قرأ سكرت مخففة فإنه يعني سحرت. إذن ما سبب هذا الاختلاف؟ سببه أن في الآية قراءتان، في الآية قراءتان، هذا سبب. هذا مثال، عندكم مثال آخر، نكتفي بما ذكرت من المثال. السبب الثاني من اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإعراب، اختلاف في وجوه الإعراب. إعراب كلمة أو الحرف، حتى الحرف يؤثر على المعنى المراد أو على تفسير الآية. فمثلا الخلاف المشهور في الإعراب في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. كلكم مرت بكم هذه الآية أو أكثركم مرت في هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طائفة من العلماء قالت الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لأن الواو للعطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون يعلمون تأويله. وطائفة قالت أن الراسخين في العلم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. لماذا؟ لأن الواو عندهم للابتداء والوقف عند لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. انتهى باب العلم، وقف عند الله. طيب والراسخون قال الواو للابتداء، كلام جديد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالعلم لله والإيمان للراسخين، فهذا فالراسخين لا يعلمون تأويله. طيب إذن عندي هنا موقفان تفسيران، واحد يقول الراسخون في العلم يعلمون تأويله، والثاني يقول لا لا يعلمون تأويله، هذا تضاد ولا تنوع؟ واحد يقول يعلمون واحد يقول ما يعلمون، هل يمكن أن يجتمع الأمران أنهم يعلمون ولا يعلمون تأويله؟ يقولون هذا تضاد، يقول لا ليس تضاد، ليس تضادا. أوضح لكم الآن، اللي تكتب الآن ورقة، ورقة مستقلة ترفعها أمام يعني أمامها قليلا، ثم تضع الجهة اللي فيها كتابة بالورقة من جهة اللي على يسارها، والجهة اللي ما فيها كتابة للأخت اللي على يمينها، ثم تسأل الأختين الورقة هذه فيها كتابة ولا ما فيها كتابة، ما هو الجواب؟ طبعا التي على اليمين ستقول ما فيها كتابة، واللي على اليسار ستقول إلا فيها كتابة. هل هذا جواب تضاد ولا ما هو تضاد؟ ظاهر أنه تضاد، لكن الحقيقة أنه ما هو تضاد، لأن كل واحد منهم نظر من زاوية غير اللي تنظر منها الأخرى. اللي على اليمين نظرت الصفحة البيضاء الوجه الأبيض، واللي على اليسار نظرت للوجه اللي فيه كتابة، وكل واحدة عبرت عن الجهة أو الزاوية اللي نظرت منها. طيب نأتي للآية نطبق نشوف، الذين قالوا أن الراسخين يعلمون تأويله، ماذا يقصدون بتأويله؟ قالوا نقصد بالتأويل التفسير، الراسخون يعلمون التفسير. طيب صحيح طبيعي أن العلماء يعلمون التأويل يعني يعلمون التفسير، طيب وأنت اللي تقول ما الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله؟ قال التأويل ليس هو التفسير، التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، حقيقة النفخ في الأرواح، حقيقة النفخ في الصور، حقيقة الصراط نوعية مادته، كيف يعبر الناس، متى يكون ذلك وأين يكون ذلك، كيف يكون المجيء، هذه ما يعلمها الراسخون في العلم. هنا طبعا حتى الأولين طائفة الأولى ما يقولون أن الراسخين يعلمون الحقيقة، لكن يقولون يعلمون التفسير. فلو قلنا لهم أن التأويل هو التفسير بالإجماع أكيد أن هؤلاء الفريقان كلهم سيقولون أن الراسخين يعلمون التأويل، ولو قلنا لهم أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام لاتفقوا كلهم على أن الراسخين لا يعلمون التأويل. إذن ما هو سبب الاختلاف هنا؟ سبب الاختلاف في الإعراب، ولو اتفقوا في الإعراب في المعنى في معنى كلمة التأويل اتفقوا عليها لما وقع اختلاف. فهم كل واحد منهم مثل ما قلنا في الأول فسر كلمة التأويل تفسيرا يختلف عن صاحبه، أخذ بمعنى، فهذا فسر التأويل بمعنى التفسير فقال الراسخون يعلمون التأويل وجعل الواو للعطف، والثاني فسر التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وقال الراسخون لا يعلمون التأويل، فاضطر أنه يجعل الواو ليست للعطف، لأنه لو جعل العطف لادعى أن الراسخين يعلمون التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا ليس بصحيح، فجعلها للابتداء. لعل الأمر واضح بين الأمرين، لكن لو اتفقنا احنا وياهم التأويل هو التفسير لما وقع خلاف بين الفريقين، ولو قلنا التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام لما وقع خلاف. مثل ما قلت في الورقة اللي للطالبتين اللي على يمينك واللي على يسارك، لو قلت تعالي قلبتيها رجعت هذه عن رأيها ورجعت هذه عن رأيها، لو قلبت ورقة وصار كتابة للي على اليمنى قالت لا فيها كتابة، طيب ما قبل شوي كنت تقولين ما فيها كتابة، نعم كنت أنظر لوجه الآخر. هذا ينظر كلمة التأويل، اللي يقول أن التأويل هو التفسير يقول راسخين يعلمون التأويل، والذي يقول أن التأويل هو الحقيقة يقول راسخون لا يعلمون التأويل. لعل الأمر واضح. إذن الإعراب أدى أو سبب من أسباب الاختلاف في التفسير. السبب الثالث قد يكون سبب الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من معنى، سأحاول أن أوجز لأن الوقت على وشك قريب يعني ينتهي، وخصصنا وقت للمناقشة والأسئلة. السبب الثالث قد يكون سبب الاختلاف في المراد باللفظ لاحتماله أكثر من معنى، أن اللفظ نفسه يحتمل أكثر من معنى. تعرفون في اللغة في شيء اسمه الاشتراك، اللغوي، الاشتراك اللغوي. أنا بقرب لكم، يعني مثل ما أن مجموعة من الأشخاص يمكن يشتركوا في أرض، هذه الأرض لمن؟ هذه والله لمحمد وعبد الله ومحمد وإخوانه، يعني صارت لأكثر من واحد. من هي أرضه؟ أرض محمد، واحد يقول أرض علي، واحد يقول أرض عبد الله، هم كلهم صح، لأن الأرض للثلاثة. فقد يشترك أيضا عندي لفظ وعندي معنى، عندي لفظ وعندي معنى، فقد يشترك أكثر من معنى في لفظ واحد، اللفظ الواحد يشترك فيه أكثر من معنى. مثل كلمة عين، عين هذه لفظة يشترك فيها أكثر من معنى. العين أبصارنا التي في رؤوسنا هذا تسمى عين، وعين الماء ليخرج منها الماء هذه تسمى عين، والعين الحاسد أصابته عين حسد يعني، والعين الجاسوس، العين الجاسوس يسمى عين، والعين نفس الشيء تقول هذه عينة عين البضاعة، من عين كذا، من عيني كذا، يعني من نفس العينة ومن نفس النوع، إذن هذا يختلف. عندك مثال آخر، كلمة أمة، أمة نفس الحركات ونفس الحروف يختلف معناها. خذوا أمثلة في القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير ملة، خير طائفة أخرجت للناس. طيب إن إبراهيم كان أمة، هل هو يعني طائفة؟ لا، خير قدوة، إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة، كان قدوة، مثل الإمام للصلاة. إيش يسمى الإمام الصلاة؟ لأنه يقتدى به، إذا كبر كبرنا، إذا ركع ركعنا، إذا رفع رفعنا، سجد سجدنا، فهو قدوة يقتدي به المأمومون فسمي إمام. إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة، إذن كلمة أمة هنا قدوة، وكلمة أمة كنتم خير أمة يعني خير ملة أخرجت للناس. طيب والذكر بعد أمة يعني بعد قدوة؟ لا، بعد طائفة؟ لا، والذكر بعد أمة يعني بعد سنين، بعد سنوات. إذا شوف كلمة أمة تأتي بمعنى طائفة، وتأتي بمعنى ملة، وتأتي بمعنى قدوة، وتأتي بمعنى سنين، وهي كلمة واحدة. هذا يسمى اشتراك، اشتراك لغوي، يعني عدة معاني اشتركت في كلمة واحدة. فإذا جاء عدد من المفسرين وفسروا كل كلمة، هذه الكلمة فسرها بالمعنى هذا، واحد فسرها بالمعنى الثاني، فالسبب أن الكلمة نفسها فيها اشتراك. طيب الاشتراك يكون في الكلمة ويكون في الحرف، يعني مثل حروف المعاني وليس الكلمات، ويكون في الفعل، يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف. الاسم مثل ما قلنا يعني قسورة قبل قليل، ما قلناها فرت من قسورة، قسورة يطرق على الأسد وعلى الرامي. ومثل ما قلنا في الفعل، والليل إذا عسعس قيل أقبل وأدبر. وقد يكون الاشتراك في حرف من الحروف، من مثلا حرف من، فإنه يأتي لابتداء الغاية، للابتداء، يقول سافرت من الرياض، يعني لأن من هذه الابتداء، ابتداء من الرياض، ابتداء أو بدأ سفري من الرياض. فمثلا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، فهي للابتداء، يعني بداية من الحرم. وقد تكون للتبعيض، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما يعني بعض ما تحبون. وتكون للسببية، مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. وتكون للجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هذه لا يمكن تكون للتبعيض، يعني اجتنبوا بعض الأوثان. ولا تكون للابتداء، ابتداء من الأوثان، إنما تكون للجنس، يعني كل الأوثان، جنس الأوثان، فاجتنبوا أي كل وثن، أي شيء يكون وثن نجتنبه من هذه للجنس. إذا نشوف الكلمة هنا، الحرف من يختلف معناه، فممكن مثلا يجي وأنفقوا مما تحبون، يقول يعني أنفقوا الذي تحب، واحد يقول أنفقوا بعض ما تحبون منه، يعني أنت تحب الذهب أنفق الذهب اللي عندك، أو أنفق بعض الذهب. فهذا اختلاف بسبب أن من تحتمل الجنس وتحتمل التبعيض وتحتمل الابتداء وتحتمل غير ذلك. هذه أمور يعني هناك تفصيل أكثر ممكن قراءته. السبب الرابع من أسباب الاختلاف احتمال الإطلاق والتقييد. احتمال الإطلاق والتقييد، تعرفون أن بعض الأحكام الشرعية تأتي مطلقة من كل قيد. ما أدري أن درسته الإطلاق والتقييد، لكن أبا أوضح للي عرفته زيادة معرفة، واللي ما تعرفه تفهمه. سأذكر آيتين قرآنيتين. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة والدم، الدم هذا مطلق، يعني ما قيد بصفة، ما قيد بصفة. الدم كل دم يعني مطلق، فهو حرم علينا كل دم. طيب، عندما نذبح الذبيحة ونقطعها أوصال، والدم قد خرج من الرقبة عند الذبح، اللحم الباقي بعد التقطيع فيه دم ولا ما فيه دم؟ إلا فيه دم. طيب، هل هذا الدم لازم أروح أغسل اللحمة بالماء والصابون وأتأكد ما فيها دم، ولا أطبخها هكذا؟ لو طبختها هكذا بدمها، الآية حرمت عليكم الميتة والدم، لو هذه الآية وحدها كان نقول هذا الدم حرام. لكن جاءت آية أخرى مقيدة: ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دما مسفوحا، فبين هنا أن المحرم أي دم، كل دم ولا الدم معين؟ لا، دم معين، وهو الدم المسفوح. وش معنى المسفوح؟ الذي يخرج عند الذبح، السفح، عند السفح يعني عند الذبح، عندما يعني يبدأ ذابح ذبيحته ويسمي بالله ويكبر بسم الله والله أكبر ويذبح ويقطع رأسها، يخرج منها الدم بغزارة وبقوة. هذا الدم هو الذي لا يجوز أكله، دما مسفوحا. طيب، الآية الأولى نقول هنا آية مطلقة اللي هي حرمت عليكم الميتة والدم، وآية مقيدة ميتة أو دما مسفوحا. هنا نحمل المطلق على المقيد، نقول المراد بالدم في قوله حرمت عليكم الميتة والدم هو الدم المسفوح وليس كل دم. منين جبتونا الكلام؟ نقول الآية الأخرى التي في سورة الأنعام قالت دما مسفوحا، فمعناه أن الدم المحرم هو الدم المسفوح. طيب، ما ذكر هنا الدم المسفوح؟ نعم، اكتفاء بما ذكر في سورة الأنعام، لأن يعني هو المحرم. هنا يعني آية مطلقة وآية مقيدة. هنا يأتي اختلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ هل نقيد نقول والله الدم المحرم علينا هو الدم المسفوح لأنه قيد في سورة الأنعام، ولا ما نقيده؟ في مثل هذه الآية واضح أنه يحمل المطلق على المقيد، لأنه دم الأكل. هنا حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميتة هو الدم، وهنا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يعني في الأكل، فكلها في الأكل وكلها مأكول واحد، الدم واحد والفعل واحد أكل، فهنا اتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد. لكن عندما يأتي مثلا آيات أخرى يقع فيها اختلاف بسبب احتمال الإطلاق والتقييد، مثلا اللي قتل مؤمنا خطأ عليه كفارة عتق رقبة. لاحظوا الآية ماذا يقول تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني القاتل حتى لو كان خطأ عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. لاحظوا هذه رقبة ما هي مطلقة، مقيدة، مقيدة بقيد. ما هو هذا القيد؟ شرط يعني أن تكون مؤمنة، ما تعتق لي واحد كافر، لا، تعتق لي رقبة مؤمنة. طيب، في الظهار، كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فتحرير رقبة، ما قال رقبة مؤمنة. هل أقول لمن ظاهر من زوجته يجب عليك أن تعتق رقبة مؤمنة؟ يقول منين جبت لي مؤمنة؟ يقول والله لأن الله أوجب على القاتل أنه يعتق رقبة مؤمنة، فأنت يجب أن تعتق رقبة مؤمنة. قال الله قالها عن القاتل، ما قال عن اللي ظهر من زوجته. كذلك أيضا في الأيمان، الحلف يعني لو نقض يمينه لا يؤاخذكم الله بالغلظ، ولكن إيش كفارة الحنث باليمين أو تحرير رقبة، ما قال رقبة مؤمنة. هل أقول لمن حنث بيمينه أن عليك أن تعتق رقبة مؤمنة؟ ليش؟ الله يقول أو تحرير رقبة، ما قال رقبة مؤمنة. يقول والله أنت مثل القاتل رقبة مؤمنة. هنا وقع خلاف بين العلماء، منهم من قال أن الذي يظاهر من زوجته عليه رقبة مؤمنة، واللي يحنث بيمينه يعتق رقبة مؤمنة، ليش؟ لأنه حمل المطلق على المقيد. ويأتي آخرون يقولون لا، ما نحمل المطلق على المقيد، في اللي ظهر من زوجته عليه أن يعتق رقبة حتى لو كافرة، واللي حنث بيمينه يعتق رقبة حتى لو كان كافرة. طيب والآية ذيك؟ قال ذاك القاتل شدد الله عليه، قاتل ما هو مثل اللي حنث بيمينه وليس مثل اللي ظهر من زوجته، هذا ذاك أشد غلظة، فشدد الله عليه وشرط عليه أن تكون الرقبة مؤمنة، فنوع من التشديد عليه، فما نحمل المطلق على المقيد. إذن عندي هنا طائفتان، طائفة حملوا المطلق على المقيد فقالوا اللي ظاهر من زوجته كفارة رقبة مؤمنة وحملوا المطلق على المقيد، وطائفة قالوا لا، ما يحمل المطلق على المقيد لأن القاتل هذا الذنب مختلف، فهذا قاتل وهذا مظاهر وهذا حانث باليمين، فالذنب مختلف، ما نحمل المطلق على المقيد. إذن هذا ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف احتمال الإطلاق والتقييد، احتمال الإطلاق والتقييد، هذا سبب من أسباب الاختلاف. نتوقف، بقي عندنا اختلاف العموم والخصوص وعدة عدد من الأسباب، ولعل فيما ذكرنا من الأسباب كفاية إن شاء الله، وهي نموذج لأسباب الاختلاف في المفسرين، وهناك بقية في الأسباب من أرادت أن تتوسع في قراءتها فالتفع الكتاب أمامها، وهناك أيضا كتب كثيرة لدراسة أسباب اختلاف المفسرين بإمكان الرجوع إليها. إذا كان هناك استفسار أو سؤال، ما بقي من الوقت، نجعله كما اقترحت الأخوات للأسئلة. تفضلوا أخواتي، أنا ما أسمع صوت ضعيف إذا كنت تكلمون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش شيخ، بسأل في آية وما يعلم تأويله إلا الله. أذكر كانت تقول المعلمة أنه الأولى الوقوف عند هذه الكلمة الله، هل هذا صحيح؟
أنا ذكرت لك هذا قول، أنا ذكرت هذا مو فصلت، اللي يرى أن الوقت، فإذا فسرنا التأويل بمعنى التفسير فالوصل، لأن الراسخين يعلمون التأويل، وإذا فسرنا تأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام فمعناها أنه يجب الوقف عند لفظ الجلالة لأن الراسخين لا يعلمون التأويل، وهذا يجوز فيه الوقف والوصل، فمعناه يدل على أمرين، يدل على معنيين. وكذلك يعني مثل ما قلنا في آيات كثيرة مثل والليل إذا عسعس، ممكن أن يصح هذا وهذا، إن فهذا يصح الوقف يصح الوصل، فعندما تستحضر أن المعنى تأويل هو الحقيقة التي تقول إليها، عندما تصل تستحضر أن المعنى بالتأويل والتفسير، فإن كنت ترى أن التأويل والتفسير فاستمر تقف، وإن كنت ترى أن التأويل هو الحق يقول إليه الكلام فينبغي أن تقف لأن الراسخين لا يعلمون، فكلا الأمرين يعني صحيح لا إشكال فيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، هل سيتم شرح العام والخاص غدا أم سنكتفي بهذا؟
نكتفي، نأخذ موضوع آخر.
معلش دكتور، يعني أنا دائما يصير عندي لبس بين المطلق والمقيد والعام والخاص، يصعب علي التفرق بينهم.
لو تشوفين كتابي دراسات علوم القرآن ذكرت فيه الفروق بين المطلق والمقيد والعام والخاص.
ممكن اسم الكتاب؟
دراسات في علوم القرآن، موجود ومتوفر حتى في النت، موجود دراسات في علوم القرآن ذكرت فيه العام والخاص والمطلق والمقيد.
طيب سؤال آخر، قول عمر بن الخطاب لما اشتبه عليه معنى أبا قال إن هذا لمن التكلف.
نعم.
طيب قد يقول قائل يعني كيف، يعني ما نحاول نفهم يعني ماذا يقصد عمر الخطاب بالتكلف؟
هي تعداد للنعم، تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا في الداعي مثل ما أننا لا نعرف مثلا حقيقة هذه الأشياء اللي في يوم القيامة، عندما يخبرنا الله عما عده لنا نحن بحاجة إلى أن نعرف حقيقتها؟ لا، ما نحن بحاجة، يكفي أن نعرف أن فيها أنهار من لبن وعسل وخمر وأنها تختلف عما عندنا، ويكفينا هذا للإيمان والتصديق، يكفي أن نعرف أن في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالفواكه والخضار والنباتات المتعددة، ونفيدنا نعرف التفاصيل، كثير من الفواكه والنباتات لا نعرفها ولم نكن نعرفها من قبل وما عرفناها إلا حديثا، وهناك فواكه كثيرة لا نعرفها في حياتنا أبدا، أليس كذلك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن التعمق في يعني في الخلاف في القرآن الكريم والتكلف فيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، ممكن إيضاح فقط للجزئية الثانية، وإما لكونه متواطئا في الأصل صفحة 62.
متواطئا في الأصل التواطئ مثل ما قلنا إن التواطئ في الأصل مثل هو الاشتراك في اللغة، إذا كان في اشتراك فإنه يعني اللفظ نفسه، خلينا نشوف العبارة نفسها، قد يكون مثلا اشتراك مثل ما قلنا اشتراك لغوي في الكلمة، قد يكون في اسم مثل ما قلنا في قسورة، أو فعل مثل عسعس، أو حرف مثل من، هذه فيها اشتراك لغوي. قد يكون التواطؤ أن الضمير نفسه ما يعرف من ما هو المراد فيه. مثلا عندما تكلمين أنت وزميلك عن فلان وفلان وفلانة وتقولين والله جاءت فلان وراحت فلان، عديتي ثلاثة أو أربع نساء، ثم قلتي أنت قايلت لها، قلت لها، ثم قلت لها، هل تعرفي أيهن اللي لها قصدك فيهن ولا تسأل؟
لا ممكن ما يكون واضح، يعني ممكن
قد لا يكون واضح، قد تقول تفهم أن تريدين مثلا فاطمة، والثانية تفهم أنك تريدين نورة، والثالثة تريدين عائشة، بحسب إيش؟ لأنك قلتي ضمير، والضمير هذا يشمل يصح لهذا ويصح لهذه ويصح لهذه ويصح لهذه، أليس كذلك؟ هو محتمل لهذه الأشياء. مثلا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، من اللي دنا؟ هل هو جبريل ولا الرسول؟ ليش؟ لأن الضمير هنا دنا يحتمل جبريل، جبريل يدنو والرسول صلى الله عليه وسلم يدنو، أيهم هنا الضمير متواطئ، يعني يصلح لهذا ويصلح لهذا. كذلك والفجر وليال عشر والشفع وما أشبه ذلك، هنا الفجر أي فجر أي ليالي عشر، هل هو فجر يوم عرفة، هل هو فجر مثلا كل ليلة من الليالي، كل هذه تسمى متواطئة، يعني يصلح لها، يصلح لهنا ويصلح لهنا، وتواطأ العلماء على صلاحيته لكل هذه المعاني، يصلح للضمير لفاطمة ويصلح النورة ويصلح. لكن لو كنت تتكلمين عن مثلا محمد وفاطمة وقلت إني قلت لها، واضح إيش؟ لأن الضمير لا يعود للمذكر إنما يعود لأنثى، والأنثى واحدة فلا يكون لبس. لكن إذا كانوا عدة نساء هنا يقع فيها لبس في الاختيار لأنه متواطئ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عذرا دكتور، إيش أول مؤلف وصل لنا بعلوم القرآن؟
أول شيء ما هو مؤلف في علوم القرآن، هنا مصطلح علوم القرآن، أنا أول شيء كتبت فيها في دراسات في علوم القرآن عن المؤلفات. إذا قلنا كتاب في علوم القرآن بدون عنوان علوم القرآن فهي كتب كثيرة، وذكرتها في الدراسات في علوم القرآن، المؤلفات في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث. لكن مصطلح علوم القرآن هذا أول من يعني أقدم كتاب وصل إلينا هو كتاب محمد بن خلف بن المرزبان، له كتاب اسمه الحاوي في علوم القرآن، حاوي في علوم القرآن، هذا من أقدم الكتب اللي ظهر فيها مصطلح علوم القرآن، لأن أول ما كانوا يسمون العلوم علوم القرآن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم علوم القرآن، ولا كانوا يعرفون مصطلح التجويد ولا مصطلح مثلا القراءات أو مصطلح رسم المصحف أو غيره، إنما هذه المصطلحات نشأت بعد ذلك. فعلوم القرآن كمصطلح لهذا العلم نشأ في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، لأن محمد بن خلف بن المرزبان توفي سنة 309 من الهجرة، وذكرت تكلمت عنه في شيء من التفصيل في كتابي الدراسات في علوم القرآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، في صفحة 60 قول الله تعالى سرابيلهم من قطران، المعنى الأول النحاس المذاب والمعنى الآخر غير واضح.
هذا القطران هو النفط اللي يسمى بالعامية يسمونه الزفت، القطران، القار، يسمى أيضا الجار أو ال 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 وش مكتوب عندكم هنا؟ شيء القطران لتطلع به الإبل، تطلع به الإبل. يعني شوفوا الآية، سرابيلهم من قطران، وأعذنا الله وإياه أهل النار، من قطران فيها قراءتان، فيها قراءتان. قطران هو النفط لتطلع به الإبل، الإبل يصار يصيبها مرض داء، يصير فيها بعض الأمراض الجلدية، فتقوم البادية وأهل الإبل بطلائها بمادة نفطية، نفط مثل المواد النفطية الموجودة الآن، جار والزفت أو غيرها، تطلع به فتموت هذه الديدان التي في ظهرها وتشفى بإذن الله. فهذا طبعا شديد الحرارة، الأسفلت نشوفه الآن مخلوط بالحجارة وهو حار شديد الحرارة، إذا ذاب المادة لزجة فيه هذه شديدة الحرارة، وتأتي أحيانا في موجودة في البيوت عند العمران، تأتي في براميل فيها الزفت، يسمونها الزفت لا مؤاخذة، وهذا الزفت مطاط مثل المطاط يذاب، فإذا صار أشبه ما يكون بالسائل يوضع على السطوح حتى يمنع دخول الماء أو نزول الماء في السقوف، يعني لعزل السقوف في البيوت، فهذا كانت تطلع به الإبل، وهو شديد الحرارة جدا مثل أشد من الزيت أو مثل الزيت. فسرابينهم من قطران، يعني من هذا المادة النفط الشديد الحرارة. وفي قراءة أخرى من قطر آن، القطر هو النحاس، آن يعني مذاب، فبعض العلماء يقول سرابيلهم من قطران يعني من نفط، أو عفوا من زفت مثل الزفت هذا القار أو القار، وبعضهم يقول سرابيلهم من قطران يعني من نحاس. طيب ليش هذا قال نفط وهذا قال نحاس؟ لأن الآية فيها قراءتان، من قرأها قطران قال النفط المذاب اللي تهنى به الإبل، يعني تهنى يعني تطلع به الإبل، ومن قرأها قطر آن قال النحاس المذاب. فهذا سبب الاختلاف، أن الآية فيها قراءتان، أنا تركت تمثيل فيها اختصارا للوقت. نعم
نعم انتهت الأسئلة،
بارك الله فيكم، ونسأل الله أنا وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.